بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذه الأيام العلمية الأربعة في شرح هذه الرسالة اللطيفة للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك بعنوان نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والمراد بذلك حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وأقول أيها الإخوة، إن طالب العلم ينبغي أن يجمع إلى علمه ما يتصل بالتربية والأدب والموعظة والرقائق ونحو ذلك، وهذا واجب عليه. ومن ذلك هذه الشروحات الجميلة وأيضا العظيمة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث، وقد سبق أن شرحنا والله الحمد أو قرأنا شرحه الماتع النافع لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه في طلب العلم. وهذه طريقة والله الحمد أسلكها معكم كلما انتهينا من درس علمي، شرح متن من المتون العلمية أو شرح كتاب أو قراءة فيه، أن نجعل بعده يعني أياما علمية أو دورة علمية في موضوع معين، أو في قراءة شرح حديث، أو في تفسير آيات أو نحو ذلك. وكل هذا علم وخير، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الشرح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الوصية العظيمة يتواصى بها أهل العلم، ويتواصى بها المشايخ مع تلاميذهم. وكان مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم يحثون على حفظ هذا الحديث وعلى قراءة ما تيسر من شروحه. والحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه الرسالة الماتعة النافعة، وقد طبعت مستقلة وطبعت أيضا ضمن مجموع علومه ومؤلفاته رحمه الله تعالى، هذه الرسالة يعني هو اجتهد رحمه الله تعالى في نقل يعني في الاستشهاد بالآيات وبالأحاديث، وإن كان يتوسع رحمه الله تعالى في نقل بعض المنامات أو بعض الأخبار أو بعض الأحاديث عن فلان وعن فلان. نحن الحقيقة سنتجاوز، وهذا هو منهجنا، منهجنا سنقتصر إن شاء الله تعالى على قراءة يعني ما يعني يستشهد به من الآيات الكريمة، وفي تفسيرها ما ينقله عن الصحابة ومن بعدهم في تفسير الآيات والأحاديث أيضا وشروحها واستنباطاتها أيضا رحمه الله. أما المنامات والقصص والأخبار فهذه سنتجاوزها الحقيقة، ومن أراد أن يرجع إليها أو يقف عليها يعني يراجعها، لكن في هذا المقام وفي هذه الأيام العلمية هي على اسمها أيام علمية. أما ما كما قلت يذكر من خبر أو أخبار أو قصص يعني بعيدة، أو مثلا منامات رأها فلان أو علان، هذه سنتجاوزها ونكتفي بما ذكرته في أول حديثي. فنبدأ الآن على بركة الله في قراءة هذا الحديث، ثم قراءة كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. فيقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله
لكرم وجهه وعز جلاله، يعني عشان تكون مصدر على مصدر. نعم. وعز جلاله
كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي
اللهم وآله. صلي وسلم على نبينا محمد. نعم.
وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم.
يعني أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المقام العظيم، وكان يخاطب يعني رؤساء القبائل وأشراف الناس ويعني مقدميهم، لم يضن ولم يبخل بهذه الوصية العظيمة على ابن عباس رضي الله عنه، وكان عمره يعني 10 سنين، 11، 12 ونحو ذلك، ومع ذلك لم يضن. وهذه وصايا عظيمة، كل وصية يعني أثقل من الجبال في معناها ومغزاها وفي مقتضياتها. وفي هذا أن الإنسان يعني يوصي وينصح ولا يظن بعلم أو بفائدة على صغير في السن أو على مثلا إنسان يعني جاهل أو غير ذلك، لا، بل يبذل العلم وينصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن سنقرأ أو سيقرأ أخي هذه الجمل العظيمة، جمل الحقيقة ثقيلة في معناها ودقيقة في مؤداها وثقيلة أيضا في العمل بها ومعرفتها، فهي الحقيقة ولا شك هي من مشكات النبوة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكريم. نعم. قال له: ألا أعلمك؟
قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
الله أكبر.
وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذه هي إحدى روايات الحديث. مثلا هنا في جملة: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعك، يعني جاء في رواية أخرى: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه يعني إحدى روايات الحديث. فثم الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر عد كلام العلماء حول هذا الحديث، والصحيح والراجح أنه حديث صحيح، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني لما تكلم عن يعني طرقه وأسانيده ونحن نتجاوزها، قال: ومقصودنا ها هنا الكلام على معنى الحديث. الصفحة الأخرى، الصفحة الثالثة. ومقصودنا ها هنا، نعم،
ومقصودنا ها هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه، فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها.
أي والله صدق رحمه الله. نعم، هذه وصايا عظيمة وقواعد كلية من مهمات الدين ومن أصوله وقواعده. نعم، حتى قال الإمام
أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه.
أي والله، نعم والله، وأسفا لمن يجهل هذا الحديث فلا يحفظه، ويا أسف أيضا على من يعلم هذا الحديث ولا يتفقه في معناه. ولذلك قال يعني والله أدهشني، مو يعني أدهشني أنه استغرب هذا الحديث، لا، يعني يقول أنه تملكني معاني وتملكتني هذه القواعد وهذه الأصول. ولا مو معناه أنه يعني أنه ينكر الحديث أو أنه استغرب، لا يستغرب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا وأعظم، وهذا في أحاديث أخرى أيضا إلى جنب هذا الحديث العظيم. لكن كما قال يعني هذا مما يدل على عظم ما تضمنه هذا الحديث من قواعد الدين ومن أصول الإسلام. وينبغي للمسلم أن يحرص أن يحفظ هذا الحديث وأن يفقه معناه، ثم بعد ذلك بدأ الحافظ رحمه الله تعالى يشرح الآن جمل الحديث. نعم، ونحن سنتوقف يعني عند جملة من المعاني حسب المنهج الذي ذكرته آنفا. نعم، فقوله
صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه.
نعم، هذا هو معنى هذه الجملة على وجه الإجمال. وسيذكر الحافظ بن رجب أيضا فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى يعني أمثلة على ما يحفظ من حدود الله ومن أوامره، لكن معناها على وجه الجملة ما معنى احفظ الله؟ الله غني يعني يحفظه العبد؟ حاشا وكلا، وإنما المقصود احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله، احفظ أوامر الله، احفظ نواهيه. الأوامر بالفعل والنواهي بالترك، الحدود ألا تقع فيها، ألا تتجاوز، ألا يزل بك لسان أو قدم أو يد فيما حرم الله عز وجل، هذا معنى ذلك. ولذلك قال وحفظ ذلك
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا تتجاوز ولا تتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه.
الله أكبر. نعم، هذا هو المقصود. نعم، فدخل في ذلك
فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات كلها، كما في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه المرفوع إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها.
الحديث فيه كلام لأهل العلم، والراجح أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يعني معانيه يعني دلت عليها أحاديث أخرى. نعم،
وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله كما ذكره الله في قوله والحافظون لحدود الله.
نعم، هذا في صفات المؤمنين، وختمت وبشر المؤمنين والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ذكر الله جل وعلا جملة من أوصاف التائبون العابدون الحمد، وفي آخرها والحافظون لحدود الله. نعم، هذا يدخل هذه الجملة احفظ الله يحفظك، منها الحفظ لحدود الله عز وجل، وختمت وبشر المؤمنين. نعم، وقال تعالى
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
نسأل الله الكريم فضله، هذا من أوصاف أهل الجنة أنه الأواب بمعنى الرجاع المنيب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى حفيظ؟ نعم، قال وفسر الحفيظ
هاهنا بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها، وكلاهما يدخل في الآية.
نعم، لو رجعنا إلى تفسير الآية لوجدنا السلف رحمهم الله يذكرون هذه الجمل، وهذا ما يسميه أهل العلم بالتفسير بالمثال. هذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المقدمة أن السلف رحمهم الله لهم طرائق في التفسير، ومن ذلك التفسير بالمثال، والذي يعد نوعا من أنواع يعني اختلاف التنوع، يعني هذا طريق من طرق التفسير. التفسير هناك الخلاف بين المفسرين، إما اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، من اختلاف التنوع التفسير بالمثال. نعم، ومن حفظ وصية الله
لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا، والكل يرجع إلى معنى واحد.
نعم، نفتح الصفحة التي بعدها. ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات. الآن الحافظ بن رجب سيذكر أمثلة على ما يجب حفظه. نعم،
ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس.
هذا مبتدأ مؤخر. نعم،
قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون.
الحقيقة هنا أشرت فيما مضى في درس سابق إلى أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مما يعني أنعم الله عليه، وهذا يعني يلحظ من خلال كتبه ورسائله، استحضاره للآيات والربط بينها وجمع الآيات في الموضوع الواحد وحسن الترتيب بينها، وهذا ما يسمى في مناهج التفسير بالتفسير الموضوعي حسب اللفظ. الآن الحافظ ابن رجب يبحث عن كلمة، يعني كل كلمة أصلها وجذرها حفظة، فهو الآن يبحث في الآيات الكريمات يستدل، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل، وأيضا قد يأتي بكلمات أو أحاديث مثلا في معنى هذا الموضوع وإن لم يكن بكلمة حفظة، وهذا يدل حقيقة على يعني استحضار وعلى أن الله جل وعلا يفتح عليه. ولذلك الحقيقة أنا يعني أوصيت ولازلت أوصي بجمع استنباطات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في التفسير، وهي الحقيقة محل دراسة وعناية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة.
شوف هنا حافظ، يعني يبحث عن كلمة حافظ اللي هو أول شيء ما في شك بعد التوحيد إقام الصلاة، المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله أكبر. نعم.
وفي حديث آخر من حافظ عليه،
والله الحمد الأحاديث مخرجة، يعني من يتابع معنا يجد الأحاديث مخرجة في الحاشية. نعم.
من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الحديث.
نعم.
وكذلك الطهارة.
نعم. الآن هذا مثال آخر على ما يحافظ عليه المسلم، وهي الطهارة والعناية بها. نعم.
وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإن العبد تنتقل طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب.
الله أكبر. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. ومما أمر الله بهذا مثال ثالث أيضا. نعم.
ومما أمر الله بحفظه الأيمان لما ذكر كفارة اليمين.
كفارة.
لما ذكر كفارة اليمين قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
رحمه الله تعالى. سبحان الله، يعني رجل دقيق، يعني شوف يأتي على الآيات ويبحث عن كل آية فيها مادة حفظة، يعني أصل الكلمة أو جذرها وما يشتق من هذه الكلمة، والآن يقف شوف جاء إلى الأيمان، لأن جاء النص على حفظ اليمين، عدم العجلة في الحلف. بعض الناس سبحان الله يستعجل أي شيء يحلف، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا على قول أنه الاستعجال في اليمين، والقول الآخر أنها لا تكون مانعة لك عن فعل الخير، يعني إلى آخر ما ذكر المفسر. لكن بعض الناس دائما الحلف ذا على لسانه، يا أخي عظم اليمين، خفي الله سبحانه وتعالى. الآن سيذكر الحافظ بن رجب أن السلف كانوا يعظمون الأيمان، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. إحنا أنه ما يجوز التساهل، حتى ولو أنت صادق ما له داعي يا أخي تحلف، استحلف استغفر الله على قطع رقاب، على يعني قطع على حقوق مالية، على أمور عظام، أما الإنسان أي شيء والله تدخل والله تطلع والله اركب ما يجوز هذا يا أخي، ويجب هذا يجب التنبيه عليه. والله المستعان. نعم. فإن الأيمان كثيرا
ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة، فتارة يجب بها كفارة يمين، وتارة يجب بها كفارة مغلظة، وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه، فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه.
الله أكبر. نعم.
وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان.
الله.
فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة.
نعم. ما يحلف بعض المرة، ما يحلف إلا في شيء يعني مسألة فيها شهادات فيها حقوق، ولا مرة ما يمكن يطلع على لسانه حلف أبدا، كل هذا تعظيم لأمر الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنهم
من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحنف فيه.
نعم. حتى بعضهم لو حلف أنا يمكن كذا راح وكفر، يشك أو قد يشك أو كذا يكفر، المهم أنهم كانوا يعظمون اليمين وما يترتب على اليمين. نعم. ووصى الإمام أحمد
رحمه الله عند موته أن تخرج عنه كفارة يمين، وقال أظن أني حلفت في يمين حلفتها.
نعم. يقول إن احتمال وخاف، يعني المسألة يعني عظيمة أيها الإخوة، فنحن أيضا كما قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، يعني يجب أيضا حتى في أبنائنا في بناتنا حتى في زوجاتنا، من تحت أيدينا إذا رأينا واحد دائم يحلف يا أخي يا ابني يا ولدي يا ابنتي يا فلانة، يا أم فلان ما ينبغي لك التعجل في اليمين. أنت عندما تكون في مجلس أيضا وكل واحد كل شوي واحد يحلف يحلف، يا أخي اتق الله، عظم اليمين، هذه أمرها عظيم. السلف كانوا يعظمون كما قال الحافظ بن رجب، هذه أمور عظيمة. ننتقل في أواخر الصفحة. ومما يلزم المؤمن حفظه وما يلزم المؤمن حفظ رأسه وبطنه. نعم.
ومما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطنه.
نعم.
كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى.
حق الحياء.
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى. نعم. خرجه الإمام أحمد والترمذي.
الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن على كل حال بعضهم يحسن إسناده بمجموع طرقه. نعم. المهم كيف يحفظ الرأس وما وعى، وكيف يحفظ البطن وما حوى. والعجيب أن الحافظ بن رجب ربط معنى هذا الحديث وما دل عليه بالآية، بآية الإسراء، كما سنقرأ الآن من كلامه. نعم.
وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه السمع والبصر واللسان من المحرمات.
نعم.
وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم.
نعم. أو وأيضا يدخل فيه ما يدخل في الجوف من مال حرام، من طعمة حرام، كل هذا أيضا يحفظ بطنه. وقد جمع ذلك كله في قوله تعالى
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
شوفوا يعني يا رعاكم الله، انظروا كيف الطريقة العجيبة، الجمع بين الآيات والأحاديث والاستدلال لهذا. بعضهم يسميه التعضيد، يعني تعضيد القرآن بالسنة وتعضيد السنة بالقرآن. ليس المقصود يعني التقوية، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود بيان المعنى، وإلا القرآن دل والسنة دلت، لكن المقصود أنه يعني البيان، الإيضاح، الدلالة. يعني كما أن الحديث دل على هذا، يقول حافظ بن رجب هذا أيضا الذي جاء في الحديث دلت عليه آية الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الحقيقة الإنسان عندما يقرأ مثل هالرسائل وكلام أهل العلم، إذا جاء يقرأ بكرة في الآية وقف عندها يتذكر أن الحديث الذي جاء فيه كذا وكذا دلت عليه الآية. هذا يدل حقيقة على يعني قوة الربط بين يعني هذه الأدلة، فرحمه الله تعالى. نعم.
ويدخل في حفظ البطن وما حوى حفظه من إدخال الحرام إليه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات.
نعم، هذا سبق بيانه. نعم.
ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج.
نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. خرجه الحاكم.
نعم.
وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة.
يعني المقصود اللسان والفرج. نعم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجيه دخل الجنة.
نعم. الله أكبر.
وقد أمر الله بحفظ الفروج خاصة ومدح الحافظين لها.
رجعنا لمادة حفظة والاستدلال والبحث عن الآيات التي تضمنت هذه المادة اللي هي جذر الكلمة، أصل الكلمة حافظة. نعم.
قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
نعم. نحن نتجاوز، يعني أن الله هو أول ما أوصى آدم عليه السلام، أن الله هو ما أوصى به أن يحفظ فرجه، هذا شيء لا دليل عليه، لذلك نحن نتجاوز مثل هذه كما قلت لكم هذه الأخبار أو الحكايات أو كذا نتجاوزها، لكن يعني هذا لا يغض من شأن يعني هذه الرسالة. نحن نستفيد الآن علم، ما هو بس والله رقائق وعظ، استفدنا في الاستدلال والجمع بين الأدلة، رحمه الله تعالى. نعم. قوله يحفظك، احفظ الله يحفظك، هذا يسميه العلماء أو يعني في علم النحو وفي الإعراب على وجه الخصوص، هذا جواب الطلب، مثل ما تقول: سافر تنجح، ذاكر تنجح، قم الليل تغنم، ونحو ذا. هنا احفظ الله، هذا فعل، جواب الطلب هو يحفظك، احفظ الله يحفظك. نعم، يعني
يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه، فإن الجزاء من جنس العمل.
الله أكبر.
كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال: إن تنصروا الله ينصركم.
نعم، الجزاء من جنس العمل. نعم، كما أن العبد حفظ حقوق الله وحفظ حدود الله وحفظ الأوامر وحفظ النواهي، فإن الله يحفظه ويرعاه ويكلأه ويوفقه، وغير ذلك مما ذكر في معاني هذه الكلمة العظيمة. نعم،
وحفظ الله تعالى لعبده يتضمن نوعين: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وماله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، وهذا من الأدعية العظيمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا
الدعاء منتزع من قوله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه.
نعم، يعني الملائكة وكلهم الله بحفظ عبده، إذا جاء القدر خلاص موت مثلا أو كذا فخلوا عنه، خلاص يعني أمر الله وقدر الله نافذ. نعم، وقال علي رضي الله عنه:
إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر.
نعم، المهم قال بعد 4 أسطر: ومن حفظ الله للعبد. هذا الآن يعني لازلنا في قراءة يعني الصور من حفظ الله تبارك وتعالى لعبده. نعم،
ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله.
الله أكبر.
قال بعض السلف: العالم لا يحزن. وقال بعضهم: من جمع القرآن مقتع بعقله.
نعم، هذه عبارة مشهورة عند أهل العلم، وهذا هو الغالب، أن من حفظ القرآن أنه يمتع بعقله، يعني معناه أنه ما يقع في يعني كما يقولون في الهدرمة أو نحو ذلك، يحفظ له عقله حتى يموت، وهذا هو الغالب. وقد ذكر هذا يعني أو روي عن جماعة من أهل العلم، لكن لا يمنع أن بعضهم قبل موتي مثلا بسنة بأشهر أنه وقع في التخبيط وبدأ ما يضبط نفسه، لكن الغالب أن من حفظ القرآن يمتع بعقله. كما أنها أيضا روية عن بعض أهل العلم أنه قال: من جمع القرآن في صدره. السلف رحمه الله كانوا يعبرون عن الحفظ بالجمع، وهذا كثير عندهم: من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. هم ما قالوا يعني 100%، لا، بعيد، يعني أن الذي يحفظ القرآن ويجمعه في صدره هذا بإذن الله أنه يحفظ من الفتن، يحفظ من الزيغ، يحفظ من الضلال، لكن مو معناه هو مو معناه 100% يعني ما لا يكون، لا، ولا قالوا بعيد. لماذا؟ لأن في ناس حفظوا القرآن وحفظوا السنة ومع ذلك ارتدوا عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية، أو وقعوا في فتن، وقعوا في شبهات، وقعوا في أشياء كثيرة. لكن الغالب ولله الحمد أن من حفظ القرآن وجمعه في صدره أنه لا يزيغ ولا يضل، فضلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، وتأول ذلك بعضهم
على قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين وهو أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم، بعد أسطر قال: وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده.
وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما.
نعم، وهذا هو الصحيح يعني عند المفسرين، أن الله جل وعلا حفظ لهذين اليتيمين هذا الكنز الذي لهما، والصحيح أنه كنز مال وليس كنز علم، لأن الكنز إذا أطلق المراد به كنز المال. الله جل وعلا هيأ لهما موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، والخضر أيضا، والراجح كما يقول حافظ ابن كثير أنه نبي، أو على القول الآخر أنه عبد صالح. هيأ لهم هذين الرجلين، جاء ودخل على القرية مع أنهم استضافوهما وكانوا بخلا ولم يضيفوهما، ومع ذلك عمل هذا العمل الصالح. الله جل وعلا ذكر يعني من أسباب الحفظ لهما وكان أبوهما صالحا، ولذلك لم يذكر لهما عمل أو يذكر أي شيء إلا هذا، وهو صلاح الأب. فيعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه بصلاح الأب يكون حفظ للولد وولد الولد، بل حتى ودويرات حولهم، كما سنقرأ الآن في كلام محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى. قال إن الله،
نعم، وقال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وفي حفظ من الله وستره.
الله أكبر، هذا كلام صحيح. نعم، يعني نحن لا نجزم بهذا، لكن يعني كون الصلاح والديانة والفضل يتعدى إلى بقية أفراد الأسرة، يعني نحن نسأل الله ذلك وهذا. يعني لكن عاد يمكن بعض الناس يقول طيب في فلان عالم وأولاده سيئين، أو فيهم أو حصل عليهم أمور وابتلاءات وحصل، نحن نقول إن شاء الله الإنسان يفعل الخير ويسأل الله الصلاح ويدعو لذريته، هذا هو الغالب. لكن كون عاد يقع شيء أو أمر بعكس ما كان عليه حال الأب أو نحو ذلك، هذا عاد لله الحكمة التامة في هذا، في هذا وفي غيره. لكن نحن إن شاء الله نعني نتفاءل ونسأل الله خيرا، وأن العبد الرجل الصالح يكون له أثره في أسرته في التربية والتوجيه، ويسأل الله أن يحفظهم ويعني إلى غير ذلك. نعم،
وقال
بعد ذلك ننتقل في الصفحة التي بعدها في أواخرها، قال: ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله عز وجل يحفظه. نعم،
ومتى كان العبد،
نحن أيها الإخوة، لأنه يعني كلها آثار وقصص وفلان صعد وسقط وكذا، يعني نتجاوز. ونعم،
ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله عز وجل يحفظه في تلك الحال، كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتا، فقال: إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا وصلصيتها،
اللي هي الصنارة كما يقولون التي يغزل بها وينسج. نعم، كانت تنسج
بها. قال: ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، وهاتيك فأتها. قال: قلت: بل أصدقك.
نعم، يعني ما يحتاج أن يروح يسأل هذه المرأة، هو يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي لا كذب، لا يكذب عليه الصلاة والسلام، حاشاه، بل هو الصادق الأمين. يمكن، ولذلك قال: اذهب سأله. قال: لا والله أنا أصدقك. والحديث يعني قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. بعد أسطر قال: ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل من يريده. نعم،
ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن والإنس، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
الله.
قالت عائشة رضي الله عنها: يكفيه غم الدنيا وهمها.
الله أكبر. نعم، هذا من أنواع يعني الدنيا، ما همومها وغمومها، يعني مصيبة ابتلاء، لكن من يصدق في تقواه مع الله عز وجل. نعم، وقال الربيع بن خثيم:
يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس.
نعم، الناس قد يضيقون بأمر وقد يصعب عليه، لكن هذا المتقي، هذا الرجل الصالح، يجعل له الله عز وجل له مخرجا. نعم،
وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا.
الله أكبر. وهنا يعني وصايا الحقيقة يعني كثيرة. قال بعضهم شعرا بتقوى الإله،
قال بعضهم شعرا بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن ضاق أمرا به فرجا.
الله أكبر. فرجا، نعم
فرجا.
الله أكبر. نعم. وكتب بعض السلف،
كتب بعض السلف إلى أخيه: أما بعد، فإنه من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه.
صدق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. نعم. ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه،
ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه، أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم يعني قصة هذا، قصة سفينة مع السبع بصحتها، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء. أن السبع الضاري المخيف قد يعني يقف، قد لا يؤذي، قد يعني يرى إنسان وينصرف عنه. الله قادر على كل شيء. نعم.
حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى السبع، فقال له: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يمشي حوله ويدله على الطريق حتى أوقفه عليها.
الله أكبر. الله أعلم يعني بصحة هذه القصة، والحافظ دائما يذكر مثل هذا، ولذلك نحن نتجاوزه. المهم قال بعد أسطر: ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه. معنى ضيع الله يعني ضيع الأوامر لم يفعلها، وضيع النواهي فوقع فيها وتجاوزها. نعم. حتى يدخل عليه.
ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيء ممن كان يرجو أن ينفاه، ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه.
نعم.
كما قال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري.
الله أكبر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن ابن سيرين وعن ابن المنكدر وغيرهما، قالوا: قلت ذنوبهم، أو هو أيضا علق هذا، قال: قلت ذنوبهم. نعم. هو الذي لما ذكر هذا أو هذا الكلام عن ابن سيرين وعن ابن المنكدر وغيرهم، قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. ذكر هذا في كتابه الداء والدواء المسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. يعني مثلا حصل للإنسان مثلا خلق الخادم كان سيئا، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، الحمار لم يكن مطيعا له، يقول: هذا لعله بذنب الذي فعلته بالأمس أو بالليل أو بالنهار. فيقول: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين يؤتون. نحن نقل نسأل الله عز وجل الستر والتجاوز، وأن يغفر لنا. وإلا يعني كما قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، نسأله سبحانه كما من علينا بستره في الدنيا أن يمن علينا بستره في الدنيا، يتمه علينا وفي الآخرة، وأن يتجاوز عنا. وإلا لو كل ذنب يفعل الإنسان تكون له رائحة، كل كان نفتضح، كل إنسان يخرج. لكن نحن والله الحمد نعيش في ستر الله، وأنا ونسأل الله جل وعلا أن لا يفضحنا وأن يتجاوز. وإلا كل إنسان أعرف بنفسه كما قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان يعرف ما عنده، لكن عنا والله الحمد نصبح في ستر ونمسي في ستر من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذا لا يدعو إلى الغفلة والتهاون، بل لا والله، نسأل الله أن يعفو عنا، أن يتجاوز عنا، أن يغفر لنا، أن يتوب علينا. نحن نعترف بهذا والله المستعان. نعم. يعني أن خادمه
يسوء خلقه عليه ولا يعطيه، وحماره يستعصي عليه
ولا يطيعه،
ولا يطيعه، وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه لركوبه، فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه، والشر كله مجموع في معصيته والإعراض عنه.
طيب، ننتقل إلى النوع الثاني من الحفظ.
النوع الثاني
هذاك الحفظ في الدنيا، يعني حفظ ووقاية من الله سبحانه وتعالى وصيانة لعبده. الآن النوع الثاني وهو الأشرف والأفضل، حفظ الدين، أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. الله أكبر، يعني الإنسان لا يزيغ لا يضل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان ما دامت روحه تخرج وتدخل معرض أن يستشرف لفتنة فيقع فيها، أن تزل به قدمه في محرم ولا يدري أين ينتهي به، أو يزل لسانه، أو يدخل في مذاهب إلحاد نسأل الله العافية، أو ينقص على عقبيه فيعود إلى الشرك والضلال نسأل الله العافية. الإنسان الإنسان يسأل الله الثبات على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، قال نعم، كلام المؤلف هنا جميل جدا. نعم،
وهو أشرفها وأفضلها حفظ الله تعالى لعبده في دينه.
الله
فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام.
نعم، وأيضا عند موته، وهذا أمر عظيم، كم من الناس يفتتنون عند الموت والشيطان يأتي بأعوانه ويقول الآن به فاظفروا. الإنسان يعيش مرحلة سكرات الموت، مرحلة عظيمة، ولذلك من يوفق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا فضل عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولكن كما قال أهل العلم، من حفظ كلمة التوحيد وفهمها وعقلها وعمل بمقتضاها، لا معبود بحق إلا الله، عمل بمقتضاها في كل شيء، فإن الله جل وعلا يحفظه ويوفقه لأن يختم حياته بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بها. نعم، وقد ثبت في الصحيحين
في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند منامه: اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، فلا تطع فيا عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه.
هذا الحديث فيه إسناد انقطاع لكن معانيه صحيحة. نعم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع من يريد السفر يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
نعم، في هذا الشيخ أو الحافظ الردي ذكر هذا أيضا أحوالا وأخبارا في هذا. ومن حفظ الله جل وعلا لعبده كما حكى الله جل وعلا وذكر الله لنا عن قصة يوسف، قال: وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام. نعم،
وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
الله
أكبر، فمن أخلص لله خلصه الله من.
نعم، كما قال بعض المفسرين، قال: الحكمة والغاية في ختام الآية. قال: إذا أردت أن تعرف السبب والحكمة والله الأمر من قبل ومن بعد، السبب كما قال جل وعلا: إنه من عبادنا المخلصين. من أخلص دينه، أخلص تقواه، أخلص توحيده، أخلص تعلقه بالله سبحانه وتعالى، لا بأي مخلوق إن كان، لا بأي مخلوق، تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يخلصه من الشدائد، من الفتن، من الامتحان. ولهذا امتحان وابتلاء، ابتلي به يوسف عليه السلام في جماله وشغف امرأة العزيز به، وهذه فتنة عظيمة، لكن الله جل وعلا خلصه منها وأعانه عليها ووفقه، لأن هرب منها وحصل ما حصل في القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذا توفيق وتخليص من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعيد كلمة الحافظ بن رجب، قال: فمن أخلص لله
فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة.
نعم. كما رأى
هذا. كما رأى معروف الكرخي شبابا يتهافتون في الخروج إلى القتال في فتنة.
نعم في فتنة. ليس الجهاد شرعيا بإذن ولي الأمر أو وأيضا لإعلاء كلمة الله. لا في الفتن مع الأحزاب والتوجهات. هذا جهاد غير شرعي. فماذا قال؟ قال اللهم احفظهم. نعم.
فقال اللهم احفظهم. فقيل له تدعو لهؤلاء؟ فقال إن حفظهم لم يخرجوا إلى القتال.
الله أكبر. نعم. وسمع عمر
رضي الله عنه رجلا يقول اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين معاصيك. فأعجب ذلك عمر ودعا له بخير.
الله أكبر. نعم. وأيضا هذا في تفسير الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. نسمع كلام ابن عباس رضي الله عنهما.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار.
نعم. هذا أحد يعني أوجه تفسير هذه الآية ولا لها أوجه أخرى ذكرها المفسرون رحمهم الله. ذكر عاد المؤلف بعد ذلك قصصا للصالحين أنهم يعني حفظهم الله من الوقوع في فاحشة الزنا بامرأة بغي تعرضت له وفلان من مال حرام كاد أن يقع فيه وإلى غير ذلك. يعني ذكر أحوالا كثيرة. لكن في الصفحة التي بعدها قال ومن أنواع حفظ الله اقرب الصفحة من أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا. ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد 108 أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا. نعم.
ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك.
نعم. بعض الناس يعني وده يكون تاجر وده يسعى ويضرب والتجارة ليست يعني حراما لكن الله جل وعلا اختار لعبده ما هو أفضل. ومثلا أن يطلب العلم أن يسعى في قضاء حوائج الناس أن يلزم قدمي والديه مثلا هما محتاجين إليه ونحو ذلك. فالعبد يكره هذا وده أنه في تجارة في كذا وهو خير يعني ليس بحرام إن شاء الله لكن خيرة الله جل وعلا لعبده خير ولا شك من خيرة العبد أو ما يريده العبد لنفسه والله المستعان. قال وأعجب من هذا
أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات ولا يكون فيه خيره فيحول الله بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر.
نعم. قد يريد أيضا طاعة وقد لا يعني تيسر له هذه الطاعة وقد لا يمكن منها لما يريد الله له من طاعة أفضل من هذه الطاعة. يريد مثلا يأتي يحفظ قرآن أو مثلا يلزم المسجد ولكن قد لا يوفق ولا يعان لأمر أراد الله مثلا أن يلزم قدمي والديه هما بحاجة له ولو أنه ما تيسر طلب العلم لكن يمكن والعلم عند الله عز وجل نحن لا نعلم الغيب أن هذا خير لزوم قدمي والدي رعايتهما القيام بمصالحهما وبخاصة عندما لا يوجد إلا هذا أيضا يعظم عليه الأمر ويكبر والله مستعان. نعم. وخرج الطبراني وغيره
حديث أنس مرفوعا يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك.
على كل حال الحديث يعني فيه ضعف كما ذكره جماعة من المحققين. نعم. وفي الجملة فمن حفظ
فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته.
الله أكبر. نعم. هذا هو الجامع لما مضى وما يعني ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وقد أخبر الله تعالى
في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين، وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره.
نعم، وهذا هو المقصود، يعني من ولاية الله جل وعلا لعبده من عباده من الصالحين والأتقياء وأهل الفضل والعلم أنه يتولى مصالحهم ويحفظهم ويرعاهم، هذا ذكره أهل العلم. نعم، قال تعالى الله
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال أليس الله بكاف عبده، فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة.
كلام جميل الحقيقة، سنحن سنختم الآن بهذا الكلام، كلاما يعني يعتبر الحقيقة يعني جوامع أو جامع لما سبق بيانه. نعم، قال فمن قام
بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة.
نعم.
فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه.
نعم، أنت تريد الحفظ، تريد التوفيق، تريد الرعاية والعناية من الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاريد كل شيء جل وعلا، فاحفظ حقوقه، احفظ حدوده، لا تتجاوز إلى ما حرم الله، لا تتهاون بفرائض الله، وأبشر يا أخي، أبشر بخير، أنت على خير، وتسأل الله جل وعلا ما عنده، فهذا فضل عظيم، وهذا كلام عظيم. نعم، الله أكبر. قال ومن أراد
أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله منه.
نعم، والله الغني عن عباده سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. الله، كان بعض السلف
يدور على المجالس ويقول من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله.
الله أكبر، هذا هو جماع هذا الأمر. لعلنا نتوقف يعني عند هذه الجملة، احفظ الله يحفظك، ونستفتح إن شاء الله لقاءنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقرأ ما يتيسر من جمل هذا الحديث التي قال عنها الحافظ بن رجب، وأيضا نقل عن الإمام بن الجوزي، وهذا أيضا كلام أهل العلم قديما وحديثا، أنها تضمنت أصولا، أن هذا الحديث تضمن أصولا وقواعد عظيمة من أصول الدين وقواعده. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.